بالمال وربما بكثرة الزيارة، ويتعامل معه بما يقدر عليه، ويتصنع تلك الأخلاق من أجل أن يفتن الشخص عن دينه. فإن الإحسان كما قيل يقطع اللسان، والشخص ينجذب إلى من أحسن إليه وتميل إليه نفسه، وأقل ما في الأمر أن يسكت عنهم، يذكر ما قاموا به من الإحسان إليه فيستحي، ويسكت عنهم فلا يكون ولاءه براءه من أجل الله عز وجل، فيضع في قلبه جانب الولاء والبراء. وقد رأينا من هؤلاء العجب من حيث التظاهر بالأخلاق الحسنة وعندهم ما عندهم من سوء الأخلاق، يتظاهرون بالأخلاق الحسنة حتى أن شخصا من هؤلاء تشاجر مع شخص آخر، وإذا بذاك الشخص الآخر يمد يده ويضرب ذلك في خده، يضرب المبتدع في خده ضربة شديدة، مع وجود بعض أقرباء ذلك الشخص المعتدي عليه بالضرب، وهو يمسح على خده ويهدئ ذلك القريب من أقرباء ذلك المعتدى عليه، ويقول هؤلاء أناس جهال، نعم يصبر عليهم ويتكلم بالكلام الحسن. لما فتن ذلك الشخص، فتن ذلك القريب من أقرباء ذلك المعتدي، وهي أخلاق مصنعة، أناس نعرفهم بسوء الخلق، بسوء الخلق، والذي اعتدى على ذلك المبتدع رجل من هو، نعم ما هو على سواء السبيل، هو أيضا منحرف، منحرف مع منحرف، لكن الشاهد أنه أراد أن يجذب شخصا آخر بالتظاهر بحسن الخلق وعدم الانتقام، الصبر والعفو والصفح، مع أن قلوبهم مليئة بالسوء، ومن جالسهم يعرف ما عندهم من الأخلاق القبيحة السيئة، لكن يتصنعون الأخلاق من أجل أن يصطادوا الجهال ويغتر بهم الجهال، ويقول هؤلاء هم أصحاب الأخلاق الحسنة. هذا هو الإسلام، من نعم الذي يدعو إليه هؤلاء هو الإسلام، عندهم الحلم وعندهم الصبر، وما عندهم شيء من الصبر ولا الحلم، وإنما هو تصنع لإصطياد الجاهلين، وكل هذا من المكر كما قال المؤلف: المس مس أرنب والطبع طبع ثعلب. نعم مكر وكيد منهم. وإذا ما عرف الإنسان أمرهم وابتعد عنهم عامله هو بأقبح المعاملة، وزالت تلك الأخلاق التي تصنعوا بها في أول الأمر، وأظهروا سوء الخلق، وأظهروا الأمور القبيحة من الأقوال والأفعال. قال: من أسباب الانحراف عن الحق صحبة جلساء السوء الذين يدعون إلى أهوائهم وأغراضهم الفاسدة، فإنهم كما قيل: المس مس أرنب والطبع طبع ثعلب. يزينون الكلام ويتظاهرون بالأخلاق الجميلة، ووراء ذلك كيد ومكر يوقع في الفتنة والتحزب للباطل، وهذا كما عرفنا كلام صحيح وهو واقع أهل البدع والأهواء، في الذين يريدون أن نعم الذين يريدون أن يدخلوهم في فتنتهم. وإلا فإن من يعاشر مثل أولئك من أبناء جنسهم يتكلمون عليهم وما عندهم من الأخلاق السيئة وضعف الدين والتهاون في أمر الدين، وهكذا غير ذلك من الأخلاق السيئة القبيحة. قال: فليكن من أراد النجاة على حذر منهم لا يغتر بحسن خلق حتى ولو صدقوا في أخلاقهم. حتى لو صدقوا في أخلاقهم فإنها أخلاق مصطنعة. نعم، حتى لو صدقوا في أخلاقهم فليحذر الإنسان مما هم فيه من الباطل. حتى لو كان عندهم أخلاق حسنة ما يقتل الإنسان بالخلق الحسن مع البدعة والهوى، كما ذكر الذهبي رحمة الله عليه في عمرو بن عبيد حين ذكر شيئا من زهده، ذكر رحمة الله عليه أنه ما ينفعه زهده مع بدعته. الزاهد في الحقيقة من زهد عن الذنوب والمعاصي وابتعد عنها وزهد عن البدع وابتعد عنها. أما أن يزهد الإنسان في الحلال ويقع في أعظم الأمور وفي أشد الأمور بعد الكفر والشرك وهي البدع والأهواء، فما هو زهد نافع؟ فأصل ذلك أن يبتعد الإنسان عن معصية الله عز وجل، ومن أعظم المعاصي البدع والأهواء. قال أبو عبد الله بن بطه رحمه الله تعالى: فالله إخواني احذروا مجانسة من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه. فالله إخواني احذروا مجانسة من قد أصابته الفتنة فراغ قلبه. كم هو كلام العلماء في هذا الباب في التحذير من مجانسة أهل البدع والأهواء. فمن يدعو إلى مجانستهم ففي قلبه هوى، ومن يهون من هذا الأمر ففي قلبه هوى. فإن أئمة السلف حذروا من هذا غاية التحذير، وبالغوا في التحذير من مجانسة أهل البدع والأهواء ومن الاقتراب منهم، وهم أهل العلم والبصيرة، وهم الأطباء في هذا الباب، يعرفون كيد أهل البدع وضرر أهل البدع، ويعرفون خطورة البدع، واجتمعت كلمتهم على التحذير من الاقتراب من أهل البدع ومن مجانسة أهل البدع ومن مصاحبة أهل البدع، وبالغوا أشد المبالغة. فالذي يهون في هذا الأمر ففي قلبه شيء من الهوى والعياذ بالله، وهو بداية الانحراف. التهوين من هذا الأمر هو بداية الانحراف، وهذا موجود في كل منحرف ممن مضى، يبدأ بهذا الباب في أول انحرافهم، التحذير من الغلو، وأن هذا من الغلو وأن هذا من الشدة، ويدعون إلى التلاين مع أهل البدع والأهواء، وهم في الجانب يتشددون ويغلون في جانب أهل السنة، يطعنون فيهم أشد الطعن، ويدعون إلى اللين مع أهل البدع والأهواء، يتماوتون مع أهل البدع والأهواء، ويتأسدون على أهل السنة. يعني هذا هو واقعهم. قال: حكم السلف في من جانس المبتدعة. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قالوا: في الآية النهي عن مجانسة أهل البدع والأهواء، وأن من جانسهم حكمه حكمهم. وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك، فإنهم قالوا: في رجل شأنه مجانسة أهل البدع، قالوا: ينهى عن مجانستهم فإن انتهى وإلا ألحق بهم، يعنون في الحكم، ألحق بهم فيصير من أهل البدع بالمجالسة. نعم، يصير من أهل البدع والأهواء بالمجالسة إذا جالس أهل البدع والأهواء. ونبه وبين له أن هؤلاء أن هذا الرجل من أهل البدع والأهواء، ممن يدعو إلى بدعته أو ممن يجاهر ويظهر البدعة. بين له ذلك فأصر على مجالسة أولئك القوم فإنه يلحق بهم، وهذه تدل على خطورة المجالسة. قال: وإلا ألحق بهم، يعنون في الحكم، أي يصير من جملة أهل البدع والأهواء بهذه المجالسة التي عاند وأصر عليها. إذن هكذا كان أئمة السلف يبالغون في هذا الباب مبالغة حسنة لما فيها من الزجر عن الاقتران من البدعة، من الاقتران من أهل البدع، حتى لا يقع الشخص في البدع والأهواء. قال ابن بطة رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا محمد بن الحسين المرني قال: حدثني أحمد بن منصور الكندي عن شعيب ابن حرب قال: قال ابن عون رحمه الله: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. سبق الكلام على هذه الجملة من كلام ابن عون رحمه الله عليه، وبينا فيما مضى صحة ما ذكره، وعرفنا أن الذي يجالس أهل البدع هو الذي ينقل البدع إلى أوساط أهل السنة، فإن أهل السنة كما عرفنا يحذرون بما أعطاهم الله عز وجل من العلم والمنهج الصحيح، يحذرون أهل البدع والأهواء ويبتعدون عنهم. فهذا الذي يتظاهر بالسنة ويجالس أهل البدع والأهواء فإنه يذهب إليهم ويأخذ ما عندهم من الشبهات، ثم يذهب إلى أهل السنة وهم يظنونه منهم، وإنا به يبث تلك الشبهات في أوساطهم: ما تقولون في كذا وكذا، وما هي الإجابة عن الشبهات كذا وكذا، وأولئك يتمسكون ويحتجون بكذا وكذا، ويدخل المرض في أوساط أهل السنة بعد أن كانوا في عافية، كانوا في عافية في ابتعادهم عن البدع والأهواء، لا يسمعون منهم شيئا ولا يقبلون منهم شبهة، سلمت لهم قلوبهم واطمأنت نفوسهم عند ابتعادهم عن البدع والأهواء. وهذا الذي جالس ينقل المرض من هؤلاء إلى هؤلاء، فهذا أخطر من أهل البدع، لأن أهل البدع قد علم حالهم فحذرهم أهل السنة لأن أمرهم قد ظهر، لكن هذا الذي هو واسطة بين أهل السنة وبين أهل البدع، يجالس هؤلاء ويجالس هؤلاء، هو الذي ينشر الشر في أوساط أهل السنة وينشر البدع والشبهات في أوساط أهل السنة، فضرره على أهل السنة أشد من ضرر المبتدعة، لأن المبتدعة كما عرفنا أمرهم مكشوف، حالهم مكشوف، يبتعد الشخص عنهم ويسلم، أما هذا يظن الشخص أنه من أهل السنة وهو ينقل المرض من أهل البدع إلى أهل السنة. وإذا ما جالس الرجل من أهل السنة الرجل من أهل البدع فإنه يحصل التغرير لعامة الناس ويقول: من لا يدري فلان من أهل السنة، رأيت فلانا يمشي معه، رأيت فلانا يجالس فلانا وما جالسه فلان إلا لأنه من أهل السنة، فيقوم بمجالسته فيزيغ قلبه بسبب الشبهات التي يسمعها من ذلك الشخص. فالمجالسة، مجالسة أهل البدع والأهواء في غاية الخطورة، من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، هكذا يقول ابن عون: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. فلا يجالسون لا في إجابة دعوة ولا في عيادة مريض ولا في غير ذلك، نعم ما يجالسون بتاتا. هذا الذي عليه أئمة السلف، أن أهل البدع لا يجالسون، فلا يعاد مريضهم ولا تتبع جنائزهم، وهكذا لا تجاب دعوتهم ولا غير ذلك من المجالسة. من يجانس أهل البدع قال أشد علينا من أهل البدع. نقف من هذا الموضع من كلام المؤلف وننتقل إلى الصفات.